السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في هذه الرسالة، أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وقف بنا الحديث في اللقاء الماضي عن الكلام عن حديث الافتراق الذي اشتهر بين أهل العلم بهذا الاسم، وفيه يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمة، أي أمة الإجابة، سوف تفترق على 73 فرقة، 72 في النار وواحدة في الجنة. فسأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما كان مثل ما عليه اليوم أنا وأصحابي. ومن خلال هذه اللفظة وبعض روايات الحديث الذي يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي الجماعة، وسماها العلماء الطائفة المنصورة إلى غير ذلك، كان لزاما على كل مسلم يرجو الله والدار الآخرة أن يبحث بحثا حثيثا عن الصفات العامة لهذه الفرقة الناجية حتى يكون منهم، وإلا لا يكون هناك أثر للحديث عند هذا الرجل. وقف بنا الحديث عند القول: الصفات الإجمالية للفرق المخالفة في أصول الدين. قال: اتباع المتشابه. والمراد باتباع المتشابه أي أن هناك نصوصا في القرآن متشابهة، وكذلك نصوص في الحديث متشابهة، وهذا ينبغي أن ينتبه له طالب العلم، إن المتشابه كما أنه يوجد في القرآن يوجد أيضا في الحديث. وبنص القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، الآية. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتبع المحكمة ونترك المتشابه، بل أخبرنا أن من اتبع المتشابه ففي قلبه زيغ، مرض، يتبع المتشابه حتى يعني يثير القلاقل ويطعن في دين الله عز وجل. وأفضل ضابط لاتباع المتشابه وهو ما لم يعلم معناه من لفظه، ضابط المتشابه ما لا يعلم معناه من لفظه، يعني اللفظ نفسه ما استطعنا أن نعرف ما المعنى المراد منه، وبناء على ذلك سماه العلماء متشابه. وعليه إذا قرأت أي نص، سواء نصا قرآني أو نصا نبوي، ولم تتمكن من معرفة المراد أو معرفة معنى من لفظه، اعلم أنه متشابه. وبناء على ذلك ذكرنا من جملة أنواع المتشابه أن يتبع الإنسان المجمل ويترك المبين، أن يتبع الإنسان المطلق الذي قيد أو العام الذي خصص. وأيضا من جملة أنواع المتشابه إذا كان ظاهر الكلام يلزم منه لوازم فاسدة، فإذا اتبعه الإنسان فهو ممن يتبع المتشابه. أعيد: إذا كان ظاهر الكلام يلزم منه لوازم فاسدة، فإذا اتبع الإنسان الظاهرة فهو ممن اتبع المتشابه. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الكلام له لوازم، فإذا أخذت نصا من النصوص الشرعية بالقرآن والسنة وكان الظاهر يلزم منه لوازم فاسدة، اعلم أن الظاهر غير مراد ولا بد أن يؤول لازم. فإذا اتبعته مع علمك أنه يلزم منه لوازم فاسدة فهذا من اتباع المتشابه. الأمر الثاني من الصفات الإجمالية للفرق المخالفة في أصول الدين: معارضة السنة بالقرآن. وهذا كثير ويقع الآن، وعندنا أصل سيملى عليك وأرجو أن يكتب ويحفظ، وهو القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان، ومتفقان لا يختلفان، طبعا كل القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. معنى الكلام ده طبعا من الثوابت عندنا ان السنة من عند الله كما ان القرآن من عند الله، دي مش عاوزة إثبات، دي ثوابت. طيب معنى كلمة مجتمعان لا يفترقان المراد بذلك عند البحث في أي مسألة شرعية لابد أن يتم البحث في القرآن والسنة معا، هذا معنى كلمة مجتمع. عند البحث في مسألة شرعية أيا كانت من أصول الدين أو من فروعه لابد أن يكون البحث في القرآن والسنة معا. لذلك حديث معاذ بن جبل لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرضت عليك قضية فبما تقضي؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد برأي ولا أول ولا آله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله إلى ما يحب رسول الله. الحديث منكر والنكار نوع من أنواع الضعف. ما وجه الإنكار؟ أنه فصل بين القرآن والسنة. لا، يبقى مجتمعان لا يفترقان. واحد كلفك تبحث مثلا في بيع العين أو بيع السلمي أو مراث الجد مع الإخوة، أي مسألة فقهية أي مسألة شرعية قضية لابد أن تبحث في القرآن والسنة معا. أدي معنى كلمة مجتمعان لا يفترقان. الأمر الثاني ومتفقان لا يختلفان، أي لا يحدث أبدا تعارض بين نصين صحيحين في السنة وفي القرآن من كل وجه. هذا لا يوجد إخوان، هذا لا يوجد تعارض بين نصين صحيحين صريحين من القرآن والسنة من كل وجه، هذا ليس له وجود، ملوش وجود خالص عندنا. ومن قال غير ذلك فيلزمه الإتيان بمثال أو بشبيه. يبقى القرآن والسنة مجتمعان لا يفترقان ومتفقان لا يختلفان. طيب إن حدث ووجد تعارض بين نص قرآني ونص نبوي، الاحتمال ايه؟ احتمالين ما فيش غيرهم. الاحتمال الاول ان يكون النص النبوي غير صحيح. الاحتمال الثاني ان يقع خطأ في فهم احد النصين، يبقى هو ما فهمش النصوص صح، او النص النبوي، لان نصوص القرآن واضحة محكمة والامر فيها منتهي، فنصوص القرآن صحيحة وهذا امر بفضل الله علينا، وكذلك السنة تم بها العلماء ووضحوا الصحيح منها من الضعيف. فاذا حدث اختلاف بين نصين احدهم من القرآن والسنة مرجعية الاختلاف الى امرين اثنين، ان الذي روى الاختلاف اخطأ في فهم احد النصين، الامر الثاني ان النص النبوي غير صحيح. اما ان يكون النص النبوي صحيح والفهم للنصين سديد ونقول بينهم اختلاف، هذا ليس له وجود، هذا ليس له وجود مطلقا. وانتبه الله يبارك فيكم، مسألة التعارض بين القرآن والسنة بدأت تطفح وتظهر على الساحة، وللأسف من بعض من يطلبون العلم، وهنا مكمن الخطر، هنا مكمن الخطر. وبفضل الله عندك كتاب شرح مختلف الآثار للإمام الطحاوي ومختلف الحديث لابن قتيبة، ما تركوا نصا من الكتاب أو السنة يشم منهما رائحة التعارض إلا وأزال هذا التعارض. طيب من باب الفائدة اكتب عندك، وإذا حدث تعارض بين القرآن والسنة فمرد التعارض إلى أمرين، وإذا تعارض بين القرآن والسنة فمرد التعارض إلى أمرين. الأمر الأول أن النص النبوي لم يثبت، الأمر الثاني خطأ في فهم أحد النصين. خطأ في فهم أحد النصين. وقد سلك العلماء وقد سلك العلماء أربعة مسالك لإزالة التعارض بين النصوص المتعارضة في الظاهر. وقد سلك العلماء 4 مسالك لإزالة التعارض بين النصوص المتعارضة في الظاهر، وهي بالترتيب كما يلي الجمع بين النصين، ومعنى كلمة الجمع أن يعمل النصين، هذا يعمل به وهذا يعمل به. فإن عجز عن الجمع ينتقل إلى النص الآخر وهو النسخ.
نعم. كده الجمع بين النصين.
يجمع بينهم. الثاني النسخ. عجز عن الجمع بين النصين يبقى النسخ. طبعا كل واحد من دول تحتاج إلى شرح وأمثلة، ولكن احنا بنذكرها إيه على ما يأتي إن شاء الله وقتها بإذن الله. يبقى الجمع بعد ذلك النسخ. عجز عن النسخ يبقى الترجيح. الترجيح بين النصين، يعني أحدهما راجح والآخر مرجوح. الشيء بقى اللي هو ينبغي ذكره إن طرق الترجيح التي يسلكها العلماء إذا أرادوا أن يرجحوا بين نصين 56 و100 طريق، ذكرها الإمام الشوكاني في إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. ده أنا ذكرت الرقم ده حتى نعرف قدر علمائنا حينما يرجح بين النصين، وإذا تم الترجيح بين النصين وجاء آخر ورجح غير الذي رجح الأول تلتمس الأعذار للعلماء. 56 و100 طريق ذكرها بنصها الشوكاني في إرشاد الفحول. طيب. كتاب في الأصول، كتاب فخم اسمه إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام الشوكاني. طيب، يبقى أول حاجة يا إخوانا الجمع، الأمر الثاني النسخ، الأمر الثالث الترجيح. عجز عن الترجيح يبقى المسلك الرابع التوقف إلى أمد. التوقف إلى أمد مش أبد، يعني إيه؟ يتوقف فترة معينة، إما أن يعيد النظر مرة أخرى، وإما أن يحيل الأمر إلى من هو أعلم منه. أما يتوقف إلى أبد ويقول هذان النصان متعارضان ولم نتمكن من سلك مسلك لإزالة التعارض، الكلام ده ملوش وجود في شريعة الإسلام. واضح يا إخواننا الأمور ديت؟ يبقى الجمع، النسخ، الترجيح، التوقف إلى شيخ محمود أمد، يعني وقت معينة، إما أن يعيد النظر بنفسه، وإما أن يكل الأمر إلى إيه؟ إلى من هو أعلم منه ولن يعدم. لذلك ابن قتيبة وغيره من أهل العلم قالوا إن وجد نصين متعارضين من كل وجه فليأتي بهما مدعيهما حتى نزيل له التعارض، أو كما قال الإمام ابن قتيبة رحمة الله عليه. الصفة الثالثة بغض أهل الأثر وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة. أهل الأثر المعني بهم أهل الحديث، أي الذين يتبعون الأدلة الشرعية في كل أقوالهم وأفعالهم، كما قال سفيان بن عيينة رحمة الله عليه إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. وإطلاق الألقاب السيئة على أهل السنة هذا ديدن أهل البدع منذ أيام عمرو بن عبيد، لما بدأ يجنح عمرو بن عبيد ويبتعد عن المسلك الحق في مسألة الصفات بدأ يتهم أهل السنة بألفاظ بذيئة أهل السنة منها براء، سماهم حشوية وسماهم مجسمة إلى غير ذلك من الأسماء النابية، وإلى الآن يحدث. يعني إذا قام أهل السنة في وقتنا الحاضر وجرحوا إنسانا جرحا مفصلا بأدلة وببراهين، ومن ثم أسقطوا مروءتهم وعدالتهم فلا يؤخذ منه علم ويحضر منه القوم، يقوم أهل البدعة بوصف أهل السنة بأنهم يكفرون الناس أو يسبون العلماء إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم. فهذه ظاهرة معلومة منذ زمن بعيد، وكما قلنا قبل ذلك أن الأفكار لا تموت بموت قائلها. السمة الرابعة التشهير بأهل الحق الدعاة إليه. الأمر الخامس ترك انتحال مذهب السلف وتكفير من خالفهم بغير دليل. يجملون في مواضع تحتاج إلى إيضاح وتفصيل. يجملون أي في كلام معين يجملهم ولا يفصلهم، مع أن ابن القيم وشيخه ابن تيمية رحمة الله عليهما قالوا وجل البلاء الذي نزل على الأمة من الإجمال دون تفصيل. وهنا ينبغي أن ننبه، ودي مسألة ممكن البعض يعني ما يفطن إليها فيتحدث له إشكالات. أئمة السلف لما كانوا يتكلمون في بعض المسائل الشرعية كانوا يتكلمون في مواطن بإجمال وفي مواطن بتفصيل، ولا يلزم لكل عالم أن يفصل الكلام في كل مسألة حينما يذكرها، لا يلزمه. يعني مثلا احنا بنقول إن قول الكفر لا يقتضي كفر القائل، وفعل الكفر لا يقتضي كفر الفاعل، دي القاعدة اللي احنا ماشيين عليه. ففي مرة من المرات قلنا أن من فعل كذا فهو كافر، إياك أن تأخذ بهذا المجمل وتترك المفصل، كده غلط، وكده تتهم غيرك بما هو منه بريء. يبقى في مواطن معينة يجمل العالم، كما قال سفيان كان يسأل عن الحديث في بعض الأحيان فيكون نشيطا فيذكر الحديث بسنده، أخبرني فلان حدثنا فلان عن فلان إلى سعيد بن المسيب إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الأحيان يسأل الإمام عن الحديث فيقول لهم قال رسول الله، وهذا ليس من عادته، ما هو كلمة قال رسول الله بمعنى أنت سمعت، أو تقول مثلا روى فلان قال رسول الله، ولكن في زمن هؤلاء كانوا يرون بالسند. طب ما الذي حمله على هذا؟ كسلان. فذكر اختصارا وذكر إجمالا، وفي حالة النشاط يذكر تفصيلا. يبقى بناء على ذلك أنا لما أقرأ كلام للعلامة الألباني أو للعثيمين أو لابن باز أو للشيخ حامد إبراهيم في أي قضية من القضايا، خاصة مثلا قضايا التكفير ونحوها، كلام مجمل إن أخذت به فأنا اتبعت المتشابه. يبقى لازم أعرف المفصل فيه. عشان كده في هذا المكان قلت لكم يا أخوان المسلك العلم الصحيح لنسبة أي قول إلى أي عالم يلزمك أن تتبع أقوال العالم في المسألة في كل مصنفاته وفي كل كلامه. فإن وجدت له كلاما في هذه المسألة كلاما واحدا يبقى هو ده كلامه، يبقى كلام العلامة الشيخ مقبل في كذا هو كذا. كيف؟ والله تتبعنا كل مصنفاته وكل أصواته المسموعة ما وجدنا له يتكلم في هذه المسألة إلا بهذا القول، يبقى انتهينا. يبقى أصبح الشيخ له في المسألة قول واحد، بعد ذلك يؤخذ قوله أو يرد بنضعه على المحك، القرآن والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وإلا رد عليه مع التماس العذر له إن أمكن. طيب، وجدنا لشيخ الإسلام أو لأي إمام من أئمة السلف في مسألة واحدة قولين، ومعنى كلمة قولين يعني متعارضين، أحدهما بالجواز والآخر بالحرمة، أحدهما بالوجوب والآخر بالإباحة، يبقى قولين في المسألة. يبقى في هذه الحالة أنا بتتبع القولين في كل مظني، فخلصت إن شيخ الإسلام له في المسألة قولين. طيب، له قولين يعني قول بعد قول، والمتعارف عندنا جميعا أن المتأخر ينسخ المتقدم، مضبوط. ولكن في مصنفات العلماء قل أن تقف على التاريخ خاصة المتقدمين، يعني شيخ الإسلام رحمة الله عليه اللي هم رأوا المخطوطات وصفوها كان لا يرفع القلم حتى يفصل بين الكلمة والكلمة، كانش يرفعه على طول. فمثل هذا ما عنده وقت يكتب التاريخ إنه في يوم كذا بدأت في كذا، ما عندوش. يبقى كون أننا نقول إن هذا القول ناسخ لهذا القول عزيز بل صعب. طيب، يبقى في الحالة دي أي القولين ينسب للإمام؟ الجواب القول الموافق للدليل، ويبقى هذا هو قول الإمام حتى وإن كان هو المتقدم. ده الإنصاف. لما؟ لأنه عهدنا بعلماء السلف وغيرهم من أهل العلم أنهم ما يتعمدون مخالفة الدليل، ما يتعمدوا، وإن خالفوا فإن لديه عذر. يبقى الإنصاف بيلزمنا يا أخوانا، وده الله يبارككم، أرجو أن تنتبهوا له في كلام العلامة ابن رز، العثيمين، الشيخ مقبل، الألباني، الشيخ محمد بن إبراهيم. يعني الشيخ محمد بن إبراهيم له رسالة في تحكيم القوانين الوضعية، الرسالة دي تجد كل خارجي يحفظها عن ظهر قلب، واخد بالك؟ وما فطن لما قاله الإمام محمد بن محمد بن إبراهيم رحمة الله عليه. لذلك أفهم الناس لكلام الإمام محمد بن إبراهيم هو العلامة ابن باز، تلميذه المقرب إليه، لازمه 10 سنوات كظله و20 سنة كل أسبوع، كما قال ذلك ابن باز رحمة الله عليه لما عرض عليه الرسالة اللي هي تحكيم القوانين الوضعية، وقرأوا عليها نصوصا للشيخ محمد إبراهيم، كان كلام الشيخ قال يحمل على كذا ويحمل على كذا، يحمل على كذا ويحمل على كذا. يبقى هذا الإنصاف. أما أن الإنسان يأخذ كلام عالم من العلماء دون النظر إلى بقية أقواله، ده بعيد كل البعد عن الأمانة العلمية وعن الإنصاف. وده من أجل هذا الله يبارك فيكم، يعني رجائي أن نحرص على هذا ونحذر من أن نقع فيه ونحن نظن أننا نحسن صنعا. طيب، بعد ذلك المعاندة والاستكبار، المجادلة بالباطل، جحد الحق بعد ظهور علامته، الطعن في علماء أهل السنة وتمجيد المبتدعة. عشان كده الصابوني في عقيدة أهل السنة أصحاب الحديث قال: ومن علامات أهل البدعة، لا، من علامات أهل السنة لا يتطمعر وجوههم إذا ذكر أهل البدعة. يعني إيه؟ ذكرنا المبتدعة، طبعا ذكرناهم بكل سوء فما تأثرنا، لأن هو ده الوضع الطبيعي أن تذكرهم بسوء، ولكن يذكر علماء أهل السنة ويبدأ الإنسان يتمعر وجههم ويخوض فيهم بالكلام، حسبوه من الشر هذه الإيه؟ هذه الخصلة. وكما تعلمون أكرمكم الله أن علماء السنة في بلاد العالم الإسلامي، يعني الظاهر منهم كثير إن شاء الله وفيهم خير كثير، ولكن ليس معنى أنه لا يوجد غير الظاهر، لا، بيوجد بفضل الله كثر. فإذا ورأيت الرجل يطعن في علماء أهل السنة فاعلم أنه من أهل البدعة. ومن باب التنبيه أكرمكم الله، ودي من الأشياء والله بقولها وأنا أعتصر من شدة الألم، شيخ صالح قال الشيخ: ما عهدنا عنه إلا كل خير، في كتبه ومصنفاته. ده مش كده وبس، ده أنا عندي تسجيل صوتي عند بعض إخواننا، وإن شئت آتي لكم به منذ 10 أيام فقط. سئل الشيخ أحمد عمر بزمول عن الشيخ صالح فأثنى عليه ثناء عاطرا وقال: ما علمنا عنه إلا كل خير، وقال: وما تكلم فيه الشيخ ربيع إلا بكل خير. طب لما محمود الرضواني مصر على اتهامه بالباطل، يبقى أصبح الأمر واضح، أمر واضح، الله يبارك فيكم. وأرجو دايما جاهد نفسك على الإنصاف وعلى عدم المجاملة في دين الله، جاهد نفسك، وإن كان لا محالة طلب الحق في سبيله ينفق كل شيء. خد بالك من القاعدة دي كويس، طلب الحق في سبيله ينفق كل شيء. أنت مرتاب في شخص من الشخوص، والله استعن بالله واذهب إليه، وإن كان هناك حدود وقيود تحول بينك استعن بالله، وعلى قدر نيتك في طلب الحق ستوفق من قبل الله عز وجل. أما رمي بالباطل هكذا وهكذا وكذا، لا يا أخوان، الكلام ده غير صحيح وغير سديد. والرجل بارك الله في عمره وفي علمه، ما عهدنا في كتبه وفي شرحاته إلا العلم الجم، وكما يقول الحديث الشريف ليس الخبر كالمعاينة، يعني أنا أخبرك، لا، إذا قرأت ستقف على خير ما سمعت مني. فالشاهد أكرمكم الله إن الطعن في علماء أهل السنة ليس بالهين ولا باليسير. والله وجدت عليه زل أو هن أروح له قل له والله بلغنا كت وكت 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 وكت، زي بالضبط ما اتصل بي مرة قال لي الشيخ صالح معلق شعار ربع على ما قال له بتاع، اتصلنا بسرعة ببعض أقاربه، يعني قريب منه جدا، قريب نسب ومصاهرة، ففوجئنا إن الخبثاء الأنجاز من جماعة الإخوان والحزبيين قد مقال للشيخ صالح اقتصوا منها بعض النصوص ونشروها وتركوا الأصل، فلما جئنا بالأصل وقرأناه بعيد كل البعد، بعيد كل البعد. ودي سمة أهل البدع باستمرار. رجائي 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 انصف نفسك من نفسك، أكثر من هذا لو أريد، ولا تجعل الهوى هو المسيطر والمهيمن عليك. طيب، مسألة: ما هو الضابط في الحكم بالافتراق؟ بمعنى كيف أحكم على هذه الفرقة بأنها من 72، أو كيف أحكم على شخص بأنه ليس من أهل السنة والجماعة؟ هذا الضابط مهم جدا، لأن الخلل في الوقت الحاضر ومنشأ منهج الموازنات الباطل نشأ من عدم الوقوف على هذا الضبط. منهج الموازنات باختصار شديد هو أن يكون الرجل من أهل البدعة، أي خالف أهل السنة في أصل من أصولهم، أو في شعار من شعاراتهم، أو في قاعدة كلية من قواعدهم، وعنده من الخير الكثير، فعند الكلام عنه نذكر الخير ونذكر الشر. ده منهج الموازنات، وهذا منهج التمييع. ولا بد أن نفرق بين الكلام على شخص عند الترجمة له، وبين الكلام عنه عند الترجيح، عند التجريح أو التعديل. هذه غير هذه. الإمام الذهبي رحمة الله عليه في كتابه الماتع سير أعلام النبلاء ذكر فيه عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء والحجاج بن يوسف، وذكر فيه الحلاج وابن عربي وابن سبعين. هل هؤلاء من الأعلام فضلا عن أن يكونوا من النبلاء؟ أبدا. ولكن هو يترجم، يترجم هؤلاء. لذلك لما يجي لما تقرأ في ترجمته لعمرو بن عبيد إنصاف الزاهد العابد التقي النقي إلى غير ذلك، غير أنه تلبس ببدعة مكفرة، يبقى هنا بترجم له. ولكن حينما نجرح أو نعدل هي كلمة واحدة: مجروح، مبتدأ، ضال. أما أن تذكر مع بدعته شيئا من فعله للخير ستميع القضية عند من يستمع لك. وهذا الذي فطن إليه ونبه عليه الصحابي الجليل عبد الله بن عمر، والحديث عند مسلم، لما دخل عليه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن وقالوا له: يا ابن عمر، إنه قد ظهر أناس عندنا في البصرة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. ثم ذكر عبد الله بن بريدة قال: وذكر من شأنه، أي يحيى بن يعمر، ذكر من شأن هؤلاء غير كلمة يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وإنهم يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر: أخبر هؤلاء أنني بريء منهم وهم براء مني. طب وفين بقى يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم؟ ملهاش اعتبار، لأن احنا في مكان أو في مقام تعديل وتجريح. فإذا ذكرت خيرا من خيرته خلاص الذي يستمع منك يقول: ما هو في خير. يبقى منهج الموازنات يا أخوانا منهج باطل، وافطنوا له، وكل من دعا له ودعا به فلا شك أنه ليس على الجادة. يقول: ومنشأ منهج الموازنات الباطل نشأ من عدم الوقوف على هذا الضابط، بمعنى أننا نوازن بين حسنات الرجل وبين سيئاته، وأيهما غلب يكون الحكم عليه. فهذه شنشنة من أخزم مهزوم، فهذا المنهج الباطل الخبيث الذي يؤدي إلى تمييع أصل عقدي وهو الولاء والبراء من أين نشأ؟ الجواب من عدم الوقوف على الضابط بالحكم على شخص بالافتراق أو على جماعة أنها فارقت الحق. كيف نحكم عليه؟ الجواب كما هو معلوم أن أهل السنة والجماعة لا تقدم ولا تؤخر ولا تحكم ولا تبدع ولا تفسق ولا تكفر إلا إذا سبق إلى ذلك دليل عليه السلف، وهذا الذي نسير عليه ولا نحيد عنه قيد أنملة إن شاء الله تعالى. إذن مسألة التبديع والتفسيق والتكفير يكون لنا فيها سلف وأدلة، فمن أراد أن يرد القول فليرد الأدلة ولا يتشدق برد قولنا. عشان كده دايما حاول إذا أذن لك أن تجلس مع مخاصم لك حاول جاهدا أن تصدمه مع الأدلة حتى يفتق من غفوته، كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه لما دخل بلاد مصر يقول فارقيت رجلا كبيرا من عظماء اليهود فسألته عن شريعته فقال شريعة موسى، فقلت له وما تقول في محمد؟ قال اليهودي كذاب فليس بنبي. شوف بقى رد ابن القيم عليه، فقال له تعلم أنك بتكذيبك لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تشتم الله بأعظم الشتم؟ قال أنا؟ قال نعم. ثم شرع له في 4 صفحات من كتابه المات هداية الحيارة إلى أجوبة اليهود والنصارى، وبعدها قال اليهودي حقا إنه رسول الله، فقال وما يمنعك أن تؤمن به؟ قال إنه إلى العرب خاصة. يقول ابن القيم فرفعت صوتي وقلت كذبت، الله الذي أرسله قال له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، فبهت اليهودي. يبقى بناء على ذلك حينما يصدم الرجل مع الأدلة خلاص انت صدمت مع الأدلة، طب انا اعمل لك ايه؟ عشان كده دايما حاول لما تتكلم في منهج او في معتقد حاول يكون الدليل على لسانك، وبعد الأدلة تذكر كلام اهل العلم. اما اذا ذكرت له بعض اهل العلم ممكن من فرط جهله يستهين بهم ولا يأخذ بقولهم. يقول
هناك من الملة الأخرى لا يعترف بالقرآن أساسا، أنا أستدل مثلا من كلام ربنا للقرآن لا ولا يعترف.
طب احنا قلنا إذا استدللت بالقرآن وهو لا يعترف بالقرآن فهذا يدل على حمق عند من استدل بالقرآن في هذه الحالة. ابن القيم استدلش، ابن القيم استدل أنت لما اعترف اليهودي بأنه رسول الله، هو اعترف قال حقا انه رسول الله، يبقى معناها رسول الله، يبقى كل ما اتاه من كتاب هو من عند الله، يبقى خبر صدق. فقال له الذي انزل عليه الكتاب قال له قل يا ايها الناس ان رسول الله اليكم جميعا. خد بالك من دي كويس. يقول نبينا لما حكم صلى الله عليه وسلم على الخوارج بنص الاحاديث فعن ابي سعيد الخدري وفيه بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، فقال ويلك ومن يعدل إذا لم أعدل، لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. قد بالك قد خبت وخسرت، تاء الخطاب لذي الخويصرة ومعناه خبت أنت يا ذا الخويصرة وخسرت إن اعتقدت أنني لم أعدل، وهذا هو الضبط الصحيح لها وإن كانت وردت في بعض الروايات في مسلم خبت وخسرت بتاء المتكلم وهي صحيحة، ولكن الصواب أو الأصوب خبت وخسرت، أي خبت أنت وخسرت أنت إن اعتقدت أنني لم أعدل. يقول فقال عمر يا رسول الله إذن لي فيه فأضرب عنقه، فقال دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. خد بالك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يعني مجرد الحلق، أما أن القرآن يصل إلى القلب ويفهم المراد ده مش موجود. وعلشان كده لعلكم تذكرون كلمة شيخ الإسلام الماتعة لما قال: ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم الحرمة بالاضطرار من دين الله. يبقى بناء على ذلك حينما يسألني أخي عن تفسير آية من القرآن وهذا التفسير لم يرد عن أحد من السلف، هو ده بقى الضلال كله وده الدمار كله والخلل كله بيجي من هنا. يبقى لما قال، انتبه للكلمة، ومن فسر القرآن والحديث وتأوله بغير ما تأوله الصحابة والتابعون فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلمة عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد. كلام شيخ الإسلام. يبقى لما جاء أفسر حديث من سلفي، أفسر آية من سلفي، هو ده إخوانا العلم. عدا ذلك خرط القتاد، لا يأتي من ورائه خير وليس فيه خير. يقول: انظر، كان من المقبول أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يخرج من ضئد هذا أقوام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وليس ثم داع إلى ذكر بعض فضائلهم من صلاة وصيام وقراءة. فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذا؟ نقول: ذكر هذا للإشارة والتنبيه إلى أن الأعمال الصالحة إذا صدرت من مبتدع ضال أو منحرف انحرافا منهجيا أو عقديا أنها ليست في الحسبان ولا يلتفت إليها قط. نعم، يبقى ما تشغلش بالك بقى، يفعلون أفعال الخير، ما تنهزش ولا تنشغل ولا يرق قلبك لهم. يقول: وهذا الذي نبهنا إليه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما أراد أن يسأل عن القدرية، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حادين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. وذكر من شأنهم، هنا وذكر من شأنهم، الكلمة دي كلمة عبد الله ابن بريدة الراوي عن يحيى بن يعمر. كلمة بقى يتقفرون العلم، اكتب عندك من باب الفائدة، يعني يتقفرون، تحتها يتفقرون، تحتها يتقعرون، تحتها يتفقهون، تاني لها خمس روايات: يتقفرون، يتفقرون، يتقعرون، يتفقون، يتفقهون، خمس روايات. أقولهم تاني: يتفقرون، يتقفرون، يبقى الفاء مقدمة ومؤخرة، بعد ذلك يتقعرون أي يبحثون عن قعر العلم أي غوامضه، بعد ذلك يتفقهون وده واضح، بعد ذلك يتقفون أي يتتبعون. دي الألفاظ دي كلها ذكرها الإمام النووي عند شرحه لهذا الحديث. يقول: وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منهم حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث عمر بن الخطاب اللي هو حديث جبريل المشهور. فهنا يحيى بن يعمر وحميد لما أراد أن يستفتي عبد الله بن عمر كان من الأمانة العلمية أن يصف القوم حق الوصف، فلم يذكروا الجانب السيء فقط، بل ذكروا كلا الجانبين الخير والشر. فبعد أن ذكر جانب الخير ذكر أنهم يقولون لا قدر. فقال لابن عمر ما قولك في هؤلاء؟ فكان من جواب ابن عمر ولم يلتفت قط إلى ما صنعوه من الخير، بل قال كلمته المملوءة بالحكمة: أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. إذا صفات الخير لا نغتر بها، لذلك نقول لا تغتر بعبادة العابد وانظر إلى معتقده وإلى منهجه. إن لم نقل بهذا سيصبح الجهم بن صفوان من أئمة السلف، وكذلك عمرو بن عبيد، وكذلك كل من انحرف في العقيدة أو المنهج سيصبحون قدوة لنا. يعني كما تعلمون وصل بن عطاء الغزال لقبه الغزال، وسبب تلقيبه بهذا اللقب كان يذهب إلى سوق الغزل، أي الذي يجتمع فيه النسوة يبيعن الغزل. كان يذهب إلى سوق الغزل فلا يجد امرأة محتاجة ولا فقيرة إلا أعطاه، فسمي وصل بن عطاء الغزال من إنفاقه في الخير. ومع ذلك معلوم وصل بن عطاء معلوم. من أجل ذلك نريد أصبر خليك هذا لازم نصبر يا ابني. نريد أن نضع ضابطا نسير عليه، لأن كثيرا من طلبة العلم بدأ ينظر إلى الأمر ويحكم فيه بعواطفه، وقل أن يستقيم الأمر إذا تدخل الإنسان فيه بعواطفه، فنحكم بالعقل المقرون والمقيد بالأدلة الشرعية. وأيضا نريد أن نفرق بين من أخطأ من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة وبين من جاء من بعدهم. فأما أصحاب القرون الثلاثة المفضلة إن أخطأ أحدهم في أصل فهذا يلتمس له العذر، لأن أصول أهل السنة والجماعة بدأوا يسطرونها ويكتبونها ويجمعونها في كتبهم، فلعل الدليل لم يثبت ولعل الأمر غير محكم. لذلك حاول مستعينا بالله عز وجل بحكم أحمد بن حنبل من عندنا احنا جينا رسالة الإمام ابن القيم ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي رفع الملام عن أئمة الأعلام. رسالة أخوانا منهج نظير، وفعلا تكلم فيها الإمام بإنصاف قل أن تجده عند إمام، وأنصف الأئمة كلهم الذين أخطأوا في بعض المسائل على خلاف الدليل أنصفهم والتمس لهم العذر، وقال وهذه بعض الزلات مغمورة في بحور حسناتهم يؤخذ منهم العلم ولا يلتفت إلى هذه الزلة بالأعذار التي أتى بها الإمام لهؤلاء القوم. يبقى نبد أن نفرق بين إمام من أئمة السلف كابن خزيمة وابن مندى والإمام أحمد والليث والأوزاع وغيرهم، خالف الدليل في مسألة نعلم يقينا عن غير قصد ولكن لعل الدليل لم يصله. فكان أول من وضع أصول المنهج الإمام الشافعي في الرسالة، ويليه أحمد بن حنبل وغيرهما رحمة الله على الجميع. ولكن من جاء من بعدهم بعد 24 و200 كيف يخالف هؤلاء في أصل بعد بيان الأصول ووضوح المنهج إلى عصرنا يعني 37 و400 ألف؟ فمن زل لا نقول عالم زل، بل نقول صبي وجن. صبي وجن لما؟ الأمر واضح. لاحظ الخطأ في أصل من الأصول لا في مسألة فرعية من هذا الأصل، ألا فليتنبه لذلك. وعليه لذلك يقول لاحظ أن الخطأ ليس في أصل من الأصول بل في مسألة متشعبة عن هذا الأصل. يعني بالضبط إمام من الأئمة الأصل عنده إثبات الصفات زي ابن خزيمة، كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب المجيد كتاب مجلدين 2، ومن كلامه الماتع أي ابن خزيمة، وابن خزيمة لقبه إمام الأئمة منفرد به محمد ابن محمد ابن محمد ابن خزيمة إمام الأئمة من علماء القرن الرابع أوائله. جه في حديث ثم يضع الرب قدمه في جهنم فتقول قط قط وينزوي بعضها لبعض، وفي رواية رجله بيعلق ويقول لا نترك صفات ربنا لأجل شناعة المشنعين. ثم قال ونثبت صفة الرجل لله وإن رغمت أنوف. وإن رغمت أنوف جاء في حديث الصورة وهو إمام مجتهد وتكلم فيه بكلام انتقضه عليه العلماء. يبقى في فرق بين الأصل عنده إثبات الصفات، ولكن في صفة معينة وهو مجتهد اجتهد فجانب الصواب. وهناك فرق بين من الأصل عنده تأويل الصفات وإنكارها، هذا غير هذا، فرق بالاثنين حتى يتضح لك الفرق بين الدعي وبين العالم المجتهد. وعليه فالضابط على حكم شخص بعينه بالافتراق أو على جماعة بعينه بأنها من 72 لابد وأن يكون أوضح من شمس النهار. وحينما نعرف الضابط نطبقه، ويحزن من يحزن ويغضب من يغضب، فمعتقدنا أننا لا نبالي بغضب أحد ولا برضاه إلا الله عز وجل، كون أن الخلق كلهم يغضبون عليك، فإن كانوا يؤثرون في الميزان فأرضهم، وإن كنت تعلم أنهم لا يؤثرون في الميزان والكل يقول نفسي نفسي فاتق الله ربك وارض ربك ولا تنظر إلى غير ذلك. تعتبر المفارقة في حالتين: الأولى في من خالف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية، ده العالم الأول. يبقى أصل عقدي وأصول المعتقد مبثوثة ومنشورة في كتب السلف، والأصول العقدية مسطورة في أي كتاب من كتب الاعتقاد كأصول السنة للإمام أحمد بن حنبل وعقيدة السلف الصالح والحديث الصابوني والسنة للإمام البربهاري وأصول السنة للحميدي وأصول السنة لابن زمانين لابن أبي زمانين وأصول السنة للمروزي وشرح أصول الاعتقاد. فكل هؤلاء وغيرهم سطروا أصول أهل السنة والجماعة في الاعتقاد. فعندما يأتي إنسان في مسألة من مسائل الاعتقاد كالمسيح الدجال ويقول أنا لا أوافقك على هذا المعتقد في الدجال، قلت له لماذا؟ قال لأن الخبر الذي ورد به مثلا خبر أحد. فهنا ينبغي أن نتوقف ونسأل الرجل ما هو معتقدك في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال أنا أفرق بين خبر في العقيدة وخبر في المعاملات والعبادات، فنقول هذا التفريق لم يدل عليه دليل شرعي وهذا كلام أهل البدع. واضح؟ يبقى قبل أن أدخل معه في نقاش عن المسيح الدجال أو عن المهد المنتظر، اسأله الأول أنت معتقدك إيه في أحاديث الأحاد؟ هل تأخذ بها في كل شيء أم تأخذ فيها في شيء دون شيء؟ فإذا اتفقت معه على أنه يجب الأخذ بها في كل شيء أكمل النقاش، وإلا فلا يجوز، فهو خالفك في أصل. يقول وعليه فعقيدة أهل السنة والجماعة في العمل بالأحاديث التي صحت بأي طريق متواتر كان أو أحد يعمل بها في الأخبار وفي المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق وفي السلوك في أي جانب من جوانب العقيدة، بشرط صحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعول عليه في إثبات الصحة هم أهل الاختصاص مختصون يعول عليه. أما الدخيل عليهم الذي لم يتقن العلم كما أتقنوه فليس له كلام بل لا يذكر. يقول لا دخل لأحد غيرهم في هذا، فإن قالوا صحيح أخذنا به وإن قالوا ضعيفا تركناه. فإن قال قائل لماذا فرق العلماء بين المتواتر وبين الأحد وما ثمرة هذا التفريق؟ الجواب نقول ثمرة هذا التفريق تأتي في من أنكر نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هل يحكم بكفره أم لا؟ فننظر إلى النص، هل هو متواتر أم غير متواتر؟ فإن كان متواترا فالحكم عليه بالكفر هو المعتمد، وإن كان غير متواتر ينظر إليه فنقول هذا الحديث غير متواتر، ولكن هل تعتقد أنه صحيح؟ فإن قال أعتقد أنه صحيح ولا أعمل به في المعتقد يلحق بالأول في الكفر، وإن قال أنا أعتقد أنه غير صحيح عندي شك فهذا مبتدع ضال. فمثلا إذا إن جاء وقال في مسألة الإيمان بالقدر قال لك مسألة أن نؤمن أن الله قدر الأشياء قبل وقوعها وكتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكل شيء مقدر، هذا أمر لا أعتقد به، أما كل باقي الأصول أنا معكم فيها. فنقول لهم كل الباقي الذي تعتقده لا ينفعك حتى تؤمن بالقدر، وإلا كفرت ومرقت من الدين. لما؟ ده أصل، أصل من الأصول. الثانية، يبقى الأمر الأولاني يا أخواننا الذي من خلاله يحكم على فرقة بأنها من 72 خلف أهل السنة والجماعة في أصل عقدي من الأصول الاعتقادية أو قاعدة من قواعد الشرع الكلية. الثانية، في من خالف في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة مخرجة عن سمة أهل السنة وهديهم كبدع الشعائر والعبادات إذا كثرت. خالف أهل السنة والجماعة في فروع كثيرة وجزئيات كثيرة، تنظر إلى صلاته ما تعرف منها شيئا مما كان عليه السلف إلا التكبير. فهنا خالف أهل السنة والجماعة في فروع كثيرة وأشياء تميز أهل السنة والجماعة عن أهل البدعة والضلالة حتى ولو في شعائر العبادات. فننظر إلى الذكر وهو من أجل العبادات وأعلاها قدرا، ننظر إلى الصوفية ما يفعله في الذكر لا تجد فيها فيما دلت عليه الأدلة إلا الاسم فقط، أما التطبيق في الكيف وفي الكم وفي المكان وفي الزمان وفي السبب وفي الجنس كل هذا سقط. مثال ذلك من قواعد الدين الكلية التي أطبقت كلمة أهل السنة عليها أن أصل التشريع ومعرفة الأحكام الشرعية هو كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف، فمن خالف في هذا الأصل وغيره فيحكم عليه بالافتراق. فمثلا قلت له ما منهجك في معرفة الأحكام؟ قال لك كتاب وسنة. قلت بفهم السلف أم بفهمك أنت؟ قال أنا لست قليل القدر، بفهمي أنا، هم رجال ونحن رجال. فنقوله لا نكمل معك الحوار. لماذا؟ لأنه اختلف مع أهل السنة في أصل من الأصول، لأنه كيف قتل الخوارج عبد الله بن خباب بن الأرد؟ قتلوه بالكتاب من القرآن. حصل القصة كما ذكرها اليافعي، قال علي بن أبي طالب للخوارج ارجعوا أو ادفعوا إلينا قاتل عبد الله بن خباب. قالوا كلنا قتلهم وشرك في دمه، وذلك أنهم لما خرجوا إلى النهروان لقوا مسلما ونصرانيا فقتلوا المسلم وأطلقوا النصراني وأوصوا به خيرا وقالوا احفظوا وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم لقوا بعده عبد الله بن خباب بن الأرط صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني خباب، وفي عنقه المصحف ومعه جاريته وهي حامل. قالوا إن هذا الذي في عنقك يأمرنا بقتلك. فقال أحي ما أحيا القرآن وأميت ما أمات القرآن. قلت يعني أحي ما حكم القرآن بإحيائه وأميت ما حكم بإماتته. فقالوا حدثنا عن أبيك. قال لهم نعم حدثني أبي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون فتنة يموت فيها قلب الرجل كما يموت بدنه، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. قالوا فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى خيرا. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وفي عثمان قبل الحديث؟ فأثنى خيرا أيضا. قالوا فما تقول في الحكومة والتحكيم؟ قال أقول إن عليا أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه. قالوا أنت لست بمتبع الهدى. فأخذوه وقربوه إلى شاطئ النهر فذبحوه فاندفق دمه على الماء يجري مستقيما وقتلوا جاريتهم رحمة الله عليهم. بالكتاب، بالكتاب، والتفجيرات اللي بتحصل في مصرنا ما هو بالكتاب. إياك أن تظن أنهم مفجرون، لا، ده عندهم عقيدة أن البلد بلد كافر ويجب أن تستحل الأموال والأعراض وتدمر البلاد حتى يحكمون البلاد. هذا أمر واضح ومعروف ولا يشك فيه عاقل. وعليه فاعلم أن كل فرقة من فرق أهل البدع يستدل بأدلة من القرآن والسنة، فلا بد وأن يحكم هذا الأمر، لأننا إن تركنا الكتاب والسنة بالفهم دون قيد حتما ولا بد سيضل أقوام وقد ضلوا. أيضا مما أطبقت عليه كلمة أهل السنة ولا نزاع في ذلك وهو أصل في التلقي والاستدلال، أنه لا يجوز البتة بأي حال من الأحوال أن يقدم العقل على النص إذا ظهر بينهما تعارض. فمن قدم العقل على النقل عند التعارض بزعمه فليس من أهل السنة ولو في مسألة واحدة عقدية كانت أو تعبدية، لأن منشأ الخوارج والمعتزلة والمتكلمين تقديم العقل على النقل. فمثلا لما قام ذو الخويصرة التميمي وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل، فهو ظن بعقله الردي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعدل في القسمة، فلو أنه عنده أصل عقدي وتربى جيدا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصرف إلا من قبل الوحي وأنه معصوم ما قال هذا الكلام، فلما اختل الأصل كان لابد وأن ينحرف ويخرج عنها منه هذا الكلام. والله عز وجل أعلى وأعلم، أقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.